ولن يتخلف. احرص على صلاتك حرصا متميزا، حسن صلاتك، عطل صلاتك، لا تتعود أن تجعل صلاتك صلاة العادة. حاول أن تقرأ في صلاتك الذي لا تحفظ، يعني اقرأ جديد، والذي تحفظه سمحه في صلاتك. تدبر ماذا تقرأ، نوع الأذكار، دعاء الاستفتاح، أذكار الركوع، أذكار التسميع والتحميد، أذكار السجود، دعاء صلاة إبراهيمية. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع، والعلماء يقولون أثر تنوع الأذكار على القلب كتنوع الطعام على البدن. أرأيت لو تأكل كل يوم ألذ الطعام وأدمنت عليه فإنك لا تذوق لذته مع الإدمان. يقولون كثرة المساس يفقد الإحساس، فنوع أذكارك، ما تجعل أذكارك التي تقولها على شكل واحد. أطل صلاتك، ستجد للصلاة لذة وستجد لها أثرا في حياتك لا تجدها حقيقة في شيء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي يفعل الفحشاء والمنكر سواء بلسانه بالغيبة والنميمة والخوض كصفات أهل النار والعياذ بالله، قالوا كنا نخوض مع الخائضين. بعض المحسوبين على العلم ألذ المجالس عنده أن يخوض مع الخائضين، ألذ المجالس من غير ورع من غير تقوى، يتكلم ويخوض ما شاء. فالصلاة تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر، تنهى عما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذا موضوع تحسين الصلاة وموضوع أن تصلي صلاة طويلة، صلاة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت هذه لذة نحرمها، قل أن نفعلها وقل أن نجد ثمارها ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام ابن القيم رحمه الله له مقولة أحب أن تعلق في كل مسجد، أحب أن تكتب وتعلق في كل مسجد. يقول في بدائع الفوائد كلاما عجيبا، يقول وأرجو أن تحفظوها وتنشروها هذه المقولة. يقول إمام القيم صلي صلاة تليق بربك أو اتخذ إلها يليق بصلاتك. صلي صلاة تليق بربك أو اتخذ إلها يليق بصلاتك. فالصلاة التي يصليها الناس اليوم لا تليق بالله، لا تليق بالله سبحانه وتعالى. الناس الصلاة عندهم بعد يريد يصلي يعني نسأل الله الرحمة، نسأل الله الرحمة. ولذا أصبحت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصفة التي الصلاة التي يعني تكاد أن تكون معدمة في الأمة. هذا من قديم، في البخاري تعليقا عن أنس قال والذي نفسي بيده لو أن محمدا بعث فيكم ما عرف فيكم إلا القبلة. هذه الصلاة كلها معرفة. صلاة مين؟ صلاة التابعين، صلاة التابعين، صلاة التابعين في البصرة. هو يقول هذا في البصرة، يقول أهل البصرة، يقول والذي نفسي بيده لو أن محمدا بعث فيكم ما عرف فيكم إلا القبلة. فالصلاة من قديم ضيعت، الصلاة ضيعت. فالصلاة فيها أناه، والصلاة الطويلة التي تكون قرة عين العبد، الذي يصلي صلاة على السنة يشعر بعدها بهناء وانشرح صدر ورغبة في الطاعة، ما الله به عليم، ما الله به عليم. إذا الذي يعين على مشاق الدعوة إلى الله، على مشاق الحياة وما يلاقي الإنسان لاقي في هذه الحياة، الذي يعين الصلاة، الذي يعين الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ثم قال وهذا هو الشاهد وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان إذا همه أمر فزع إلى الصلاة، كما يقول ثوبان، يقول ثوبان كما عند أحمد في المسند، يقول خير موضوع الصلاة، خير موضوع وضعه الله في هذه الدنيا إنما هو الصلاة، خير الأمور الصلاة. إذا الصلاة هذه إذا صلحت صلح كل العمل، وإذا فسدت فسد كل العمل. فالحرص على الصلاة وتحسينها، لذا الله ما أمر بالصلاة، أمر بإقامة الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، تكون الصلاة مقامة، تكون الصلاة ظاهرة وافية، وافية فيها خضوع الأركان، فيها خضوع وخشوع وطمأنينة في الأركان والأذكار. تفضل تفضل أخي أبو عبد العزيز. الله يعزك. جزاك الله خير. أما موضوع المسافة بالكيلومترات فمما وقع فيها خلاف بين أهل العلم ونحن طلبة علم، ينبغي أن نعلم أن المسافة المعتبرة عند العلماء العرف، فالشرع إن علق حكما على أمر لم يضع له حدا وليس له حد في اللغة إنما مرده إلى الأعراف. الشرع إذا علق حكما على أمر ليس له حقيقة شرعية، الشرع ما حده بحد مثل السفر، واللغة لم تضع له حدا كالسفر أيضا، فإنما مرده إلى أعراف الناس، إنما مرده إلى أعراف. فنحن خرجنا مسافرين وفي أعراف من نعيش بينهم نحن مسافرون. الإنسان قد يمشي ويسير أكثر من 81 كيلو ما يكون مسافر، تعلمون كيف؟ مساح كيف يقول صياد، الراعي سائق التاكسي، الراعي ظل يتنقل مكان لمكان، يمشي واحد أكثر 80 كيلو مش مسافر. وقد يمشي الإنسان دون هذه المسافة يكون مسافر. فالشرع ما حد السفر بمسافة، وإن اختلف أهل العلم، يعني مثلا علماء الحنفية قالوا السفر 24 فرسخ، قالوا 24 فرسخ في الذهاب والإياب، في الذهاب دون الإياب. الجماهير قالوا 16 فرسخا في الذهاب دون الإياب، والفرسخ 5 كيلو 40 متر، 5 كيلو 40 متر ضرب 16 81 كيلو، من هنا جاء 81 كيلو ل 16 فرسخ. ما عليها أدلة، ما عليها أدلة. عند الشيعة 12 فرسخ في الذهاب والإياب، يعني 6 في الذهاب و6 في الإياب. عند الشيعة 12 فرسخ يكون مسافر، لو سافرت 6 فرسخ يعني 30 كيلو، يعني مشيت من بيتك للزرقة ولقبل الزرقة بتكون سافرت، ولك أن تقصر ولك أن تفطر. طبعا هذا كلام من أبطال الباطل، مع أنه يقول به بعض السلف قديما، لأن السفر يختلف من وقت لوقت، يختلف من وقت لوقت ويختلف حسب أدوات السفر. فنحن مسافرون في أعراف، في أعراف الذين نعيش من بينهم، فنحن إن شاء الله مسافرون نتمتع برخصة القصر ورخصة الجمع، والله تعالى أعلم. السفر ضابطه الأعراف. العبرة بالعرف العام دائما، دائما العبرة بالعرف العام، فلا يلزم من السفر الانتقال من الحدود. قديما كانت بلاد المسلمين واحدة، قديما كانت بلاد المسلمين واحدة، لا يلزم السفر انك تكون في نقطة تفتيش وحدود وختم جواز، لا يلزم هذا. من الطيب الى الرافع كم كيلو بينكم؟ ما أضر، ما أرى هذا سفرا في عراق، في عرفي أنا الذي أعرف في العرف العام بين الناس ليس هذا سفرا. وهنا مسألة وقع فيها خلاف أنا مضطر أن أتكلم فيها، هل العبرة بعرفنا الحادث بعرف الناس أم العبرة بالعرف الذي استقر عليه السلف؟ هاي المشكلة، هنا النقطة، النقطة هذه الذي بحثه الصنعاني في سبل السلام، قال العبرة بالعرف الذي كان في عصر السلف، وعليه العبرة اللي كان في عصر السلف قديم، السفر عندهم قصير أقصر من الذي تذكر. وممن كان يقول بهذا وبقوة وكان يدافع عنه شيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمه الله. أذكر في مرة كنت في بيته وكان يسكن الهاشم الشمالي، فدعا أخونا العرميطي في سحاب، فمشينا من الهاشم الشمالي إلى السحاب، كم المساحة؟ مسافة 18 قريبة يعني. فالشيخ أراد يقصر، قلت يا شيخ إيش تقصر؟ ليش تقصر؟ قال له مسافر. قلت يا شيخ الهاشم الشمالي لسحاب ليس سفرا، والشرع علق الحكم بالسفر، وأهل العلم يقولون ذكرت القاعدة. فقال أنا على كلام الصنعاني في سبل السلام أن العبرة بالعرف الذي الأول، الأحكام تتعلق بالعرف الذي نعيش، العرف الذي نمارس، فيراعي أدوات السفر ويراعي حال المسافر. فالذي أرى والله تعالى أعلم أن العبرة بعرف المسافر وليس بالعرف الأول. ولذا الإمام ابن القيم له مبحث بديع، وأرجو أن تنتبه لهذا المبحث يا طالب العلم، لأن هذا المبحث يزل فيه فريقان، فريق يوسع وفريق يضيق، وكلاهما غير موفق. هل الأحكام الشرعية تتغير بتغير الأزمان أم لا تتغير؟ يقول ابن القيم الأحكام الشرعية التي تتعلق بالعوائد والعادات تتغير تختلف باختلاف الأزمان، الأزمنة والأمكنة. الأحكام اللي علق الشرع فيها الحكم على العرف، يعني أضرب لكم أمثلة، واحد يعيش في بلد مثل بلدنا ما فيها بحار ما فيها أسماك، قال والله لن أكل اللحم، حلف يمين أن لا يأكل لحما، فقدم له سمك يحنث أو لا يحنث، فأكله، يحنث أو لا يحنث؟ نسأل، أنت تعيش في منطقة بسموا السمك لحم؟ إذا بتعيش في منطقة بسموا السمك لحم كهل البحر، الله بيقول عن السمك عن البحار تستخرجون منه لحما طريا، الله قال عن السمك لحم، الله قال لحم، الحقيقة الشرعية، لكن العبرة في الإيمان بالحقيقة العرفية. فهذا يختلف من مكان لمكان. فكما يقول العلماء اللي بيعيش في مناطق الساحل يسمون السمك لحما، فإذا واحد عايش في الساحل قال والله لن أكل اللحم وقصد السمك، باكل السمك يقول له كفر عن يمينك. واحد يعيش في بلد يفرق بين السمك واللحم، نقول له قال والله ما أكل لحم، قلنا له يا أبو فلان أنت حلفت ما تأكل لحم، قال يا جماعة طيب أنا ما لي، أنا ما حلفت على السمك، أنا حلفت على اللحم، أنا ما أكلت لحم، أنا وعندي لحم وعندي سمك، أنا ابتعدت عن اللحم لعشان يميني، أكلت السمك وتقصد. هذا الحكم بيختلف، هذا يختلف باختلاف إيش؟ يختلف باختلاف الأماكن، وفي أحكام تختلف باختلاف الأزمنة. انظر الآن هذا الأصل له وجود في الشرع، لكن هو فقط محصور فيما هو متعلق بالعادات فقط. اليوم بعض الناس ما يفهم هذا الأصل. قرأت لبعض المفكرين وهو جبان سلطان، وفي أواخر حياة شيخنا كان له به صلة، كان قد أعد عددا كبيرا من الأسئلة وراد يزور الشيخ رحمه الله، ثم مرض الشيخ. له كتاب لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأخذ الأسرى أراد أن يقتل الأسير أو لا يقتل، ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكشف على عورته، فمن أنبت قتله أو أسره، ومن لم ينبت أرخاه. إيش أنبت؟ العانة، يعني يكشف على العانة. اللي أنبت فيجعله رجلا يقتل أو يؤسر، واللي ما أنبت يرجع لأهله، أنت ولد روح مش رجل ارجع. فكان إيش يقول هذا جمال سلطان؟ قال لهذا الوقت مش وقت بعرف السؤال عن العورات والسؤال عن الحلال والحرام ويقول أكله، قل هذا المعارك وهذا أمور تشغل الأمة مش وقت الحلال الحرام، لا هذا وقت الحلال الحرام، وكشف العورة في هذا المقام حلال وحرام، كشف العورة في هذا الأمة يا بنقطع رقبته أو بنؤسره يا بنعفي عنه، هذه مصلحة، المصلحة كشف العورة أيسر، يعني أمرها لابد منه، هذا حلال وحرام. فبعض الناس يقول لك مش وقت حلال وحرام تتغير الأحكام، بيمسك لك النقطة ويقول لك هذه أحكام النبي تجاوز عنها، هو يقول لك النبي تجاوز عنها، وهذا بيختلف باختلاف الأزمان الأزمنة والأمكنة. هذا كلام باطل، هذا كلام حلال وحرام مش النبي صلى الله عليه وسلم سنه لنا ونحن لسنا أورع منه، والأحكام اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم عليا من مقداد تلك المرأة التي خبأت الكتاب في عقص شعرها، قالوا مش وقت الحرام، أتى بالقصة قال مش وقت الحلال الحرام، مش واحد متنطع الآن يقولنا هذا حرام كشعورة المرأة، وقال لها علي والله لأجردنك، لا حلال وحرام، ولولا أن النبي قالها لأجردنك وانزعها ما له أن يعتدي عليها، ولا له أن يكشفها، ولا له أن يتابعها، هذا حلال وحرام. فبعض الناس طب إيش هذا مش الحرام، إيش هذا يعني إيش هذا؟ فالأحكام الفقهية تتغير بثوابت، لذا أرجو منكم أن تنتبهوا لشيء، لو كل شرع كان لا يتغير أبدا لعله يصيبه جمود، ولو كان الشرع يتغير بأصوله وأسسه لعله مع مضي الزمن يتغير اسم حقيقة الدين بالكلية ولا يبقى له منه إلا الاسم. لا، الدين فيه من المرونة ما يأذن، ما أنا دائما أقول لإخواني وأحبائي أنا أؤثم ولا أحب وأمقت عبارة الإسلام صالح لكل زمن ومكان، عبارة أمقتها ولا أحبها ولا أحب أن نقولها، خطأ نقول الإسلام صالح لكل زمن ومكان، نحن نقول الإسلام مصلح لكل زمن ومكان. صالح كأننا بندافع عن حالنا وكأننا بنقول تركوا لنا ديننا، احنا بنقول لغيرنا دون الإسلام لن يصلح لا الزمان ولا المكان، فالإسلام هو المصلح للزمن والمكان، العبارة أحسب العبارة الأولى. فشاهد بارك الله فيكم شرعنا جاء بما يسعدنا وبما فيه غنيتنا وكفايتنا كما قلنا في درس الفجر اليوم، وكل شرع أحكام، لكن الحكم المتعلق بالعادات والحكم المتعلق بالعوائد هذا يتغير بتغير العادة، هذا يتغير بتغير العادة، فالحكم يدور مع وجوده ومع عدمه، فإذا وجد وجدنا الحكم وإذا عدم عدمنا الحكم، الله تعالى أعلم. نعم.
منهم من يرى مثلا من أبد العمات سبيل مثال سفر، ومنهم من لا يرى سفر. الآن أنا أقول تطويل ما عندي قدرة على الترجيح أيهما الصواب، معه ما انقدح في قلبي أيهما الصواب، المسألة عندي مش مستقرة، فأيهما أفضل أني أقلد مثلا عالم من العلماء اللي نثق بدينه وعلمه مثلا على سبيل مثال كلام شيخ ابن عثيمين لما حددها في وقت من، أو أني أبقي المسألة على أصلها بالصلاة مثلا اللي هي انه مثلا اصلي كل وقت فيها، فالحالة هاي ايش الافضل؟
جزاك الله خير. اولا الاحكام تتعلق لا تتعلق بحكمها وانما تتعلق بعللها، وفرق بين العلة والحكمة. الحكمة المشقة، الحكمة المشقة، وأيضا أرجو أن تنتبهوا، يعني الكلام مهم ومفيد. الشرع أراد من المكلف إن فعل فعلا أن يثبت عليه ولا ينقطع، والشرع أوامره سميت تكليفا، والتكليف من مستلزماته المشقة، فكيف تكون هنالك مشقة في التكاليف؟ والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سأبدأ لك المسألة من أولي حتى أصل الذي تريد. كيف كان ذلك كذلك؟ كان ذلك كذلك لأن المشقة التي من التكليف وهي يسر وليست بعسر من جهتين، الجهة الأولى أن فيها إلزاما، وأن النفس إن ألزمت بشيء يثقل عليها ولو كان يسيرا، والأمر الثاني على الرغم من اليسر في العبادات إلا أن فعلها على وجه المداومة، فأصبحت المداومة تحمل معنى المشقة، فالمشقة من حيث أصل الوجود في العبادات مع أنها يسر دخلت على المكلف من جهه من ناحيتين، الناحية الأولى الإلزام والناحية الثانية المداومة. هذا يفيدنا إلى أن نرتقي لشيء آخر وهو مهم جدا. الشيء الآخر وهو قريب من الجواب الذي نريده الآن، الشيء الآخر متى جاءت الرخص التي ترفع المشقة؟ الرخص، رخصة الفطر ورخصة القصر ورخصة الجمع، متى تأتي؟ متى تأتي؟ تأتي لرفع المشقة. أي مشقة؟ هل المراد بالمشقة المشقة الأولى التي فيها معنى الإلزام والتي فيها معنى أنك تداوم على العبادة في وقتها بمواصفاتها؟ لا، هنا يأتي تأصيل بديع ودقيق وفيه ربط بين ما كان عليه السلف من عبادات وبين المشقة عند الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات وفي الاعتصام. الاعتصام استفاد منه في ناحية والموافقات في ناحية، كلاهما يكمل الآخر. ماذا يقول الشاطبي؟ يقول أن الأصل في العابد إن عبد الله جل في علاه في أي عبادة من العبادات الأصل فيه الثبات. السلف الصالح، وركز على هذا الجانب في الموافقة في الاعتصام، السلف الصالح ما كانوا يعرفون التذبذب والتنقل، إذا ما كانوا مثلنا الصباح مؤمن والمساء والعياذ بالله فاسق فاجر والعكس بالعكس، ما كانوا يعرفون هذا. كان الواحد منهم إن فعل عبادة ثبت عليها حتى الممات، يثبت عليها بعد شوي يزيد عبادة، يثبت الأولى والثانية، بعد قليل ثالثة، بعد قليل رابعة، حتى في أواخر حياته يصبح آخر حياته أحسن من أول حياته ويصبح ثابت العبادة. الإمام ابن القيم الإمام الشاطبي يقول الآتي، يقول لما جاءت مشقة زائدة عن المشقة بفرعها السابقين، ولأن الأصل في المكلف إن فعل فعلا لا ينقطع عنه، فلما جاءت مشقة زائدة عن تلك المشقة فأصبح هنالك مظنة للانقطاع، جاءت رخصة الجمع، جاءت رخصة القصر، جاءت رخصة الفطر. إذن لماذا شرع، لماذا شرع سن الجمع والقصر في السفر والفطر؟ حتى تأتيك الرخصة في الأصل الذي أنت عليه. ما هو الأصل الذي أنت عليه؟ أن تفعل وتثبت ولا تنقطع، غير مشقة الإلزام ومشقة المداومة. مشقة أن تداوم على شيء يسير بشكل دائم في مشقة، لكن الآن الشرع إن تلبست بعبادة لا يريد منك أن تتحول عنها، لا يريد منك أن تتحول عنها. إذا شيخ الإسلام يقول كلمة جميلة، يقول هنالك ثلاث أنواع من العبادات، من بدأ بها يحرم عليه أن يرجع فيها. في ثلاث أنواع من العبادات، اللي بيبدأ فيها حرام عليه يرجع. إيش العبادات الثلاثة؟ العبادة الأولى الرمي، في صحيح مسلم من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، اللي هو الجهاد. يعني المجاهد المرابط والثغور إذا بدأ يجاهد قال له خلاص اثبت على الجهاد في سبيل الله للأبد. والعبادة الثانية القرآن، إذا جاء التهديد والوعيد في حق من نسي القرآن. والعبادة الثالثة العلم، الطالب العلم إذا بدأ بالعلم حرام عليه يرجع. انتبه، صار طالب علم يبقى طالب علم يوم الدين، ما يوم طالب علم ويوم ثاني مش طالب علم. هذه عبادات ثلاثة من بدأ بها يحرم عليه أن يرجع فيها. الشاهد أن رخصة القصر ورخصة الجمع ورخصة الفطر، سائر الرخص التي جاءت في الشرع من مد مسافة المسعى الخفين من يوم وليلة إلى ثلاثة أيام أو ستة أيام كما صح أيضا في بعض الروايات، فهذه إنما جاء هذا المد من أجل المداومة ورفع المشقة التي تحتمل الانقطاع، التي تحتمل الانقطاع عن العمل. فمتى جاءت من هذا النوع من المشقة فحينئذ الشرع قال لك أنت في رخصة. لذا من محاسن شرعنا أن الإنسان وهو مسافر يكتب له عمله وهو مقيم. إذا كنت مسافر عملك وأنت مقيم يكتب لك، يكتب. إذا كنت تقوم الليل في الحضر وسافرت وقطعت عن القيام، وهذا يفيد المعنى الذي نقوله، فعملك وأنت في سفرك يكتب لك. كنت طالب علم تحضر دروس أو تدرس وانقطعت عن التدريس حضورا أو تدريسا بسبب السفر وأنت مسافر يكتب لك درسك، وهكذا في سائر عباداتك يكتب لك أجرك وأنت في السفر، فلا ينقطع عند الله عز وجل لأن الإذن جاء من الشرع. هذه واحدة وهذه مهمة وهي الأصل في الجواب عندي، هي الأصل الذي يركب عليه الجواب في فهمي وتقديري. الأمر الآخر موضوع السفر، لا عبرة بالمشقة وجودا وعدما، لذا علماء الأصول يقولون لو أن ملكا سافر فرفها رفه، طبعا ترفيه قديم مثل ترفيه الآن في الترفيه، هل له أن يقصر؟ نعم له أن يقصر. هل له أن يجمع؟ له أن يجمع. ذلك عند علماء الأصول يقولون العبرة بالعلة لا بالحكمة. إيش العلة والحكمة؟ السفر علة والمشقة حكمة. إيش الفرق بين العلة وبين الحكمة؟ العلة وصف ظاهر منضبط، والحكمة والمشقة وصف باطن غير منضبط. المشقة تجدها في داخلك، أنتوا اثنين ماشيين مع بعض طالعين مع بعض، وتجد واحد يقول يا الله ما صعب اليوم أنا نعسان وتعبان، وآخر يقول الحمد لله ما في ولا شيء. الاستعدادات تختلف من شخص لشخص، شيء باطن مش ظاهر. السفر أمر السفر إيش؟ ظاهر للجميع، ظاهر منضبط. المشقة باطن غير منضبط، المشقة غير منضبطة. الناس في استعداداتهم وسجاياهم في تحملهم للمشاق يتفاوتون. فلو جاز، لو علق الشرع الرخصة بالوصف الباطني غير المنضبط في السفرة الواحدة، بنقول فلان اقصر وانت لا تقصر، انت اجمع وانت لا تجمع، انت افعل وانت لا تفعل. والشرع في رخصه، الأصل في الرخص أن تكون عامة. الشرع من سمات أحكامه العموم. ما معنى العموم؟ أنها تشمل جميع المكلفين. لما أخوانا بيسألونا بقول أنا مسجدي ما بيجمع، رحت المسجد آخر بيجمع، أجمع الرخصة عامة. إذا جاز لهم الجمع جاز لك الجمع. من أين لي أنا أقول لك هذا جائز وأنت غير جائز؟ من أين لي هذا؟ الذي جوز لهم الجمع يجوز لك الجمع، وهكذا. فالشرع لما أناط الأحكام، علق الأحكام بالوصف الظاهر المنضبط وهو في السفر، والعلماء في قواعدهم وهو أصعب مبحث في علم أصول الفقه مسالك العلة، يقولون من قواعدهم في مسالك العلة يقولون تعليق الحكم بالمشتق يأذن بعلية ما منه الاشتقاق. تعليق الحكم بالسفر، والسفر مشتق وليس بجامد، فيأذن هذا بأن السفر هو العلة، يأذن بهذا أن العلة إنما هو السفر وليس المشقة. فعموم السفر هو الذي تناط به الأحكام. الآن السفر، سفر الشرع ما قال سفر عدد معين من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما كان يسافر ويترك عمران البلدة كما ثبت في الصحيح في حجة الوداع، اجتمع الناس في ذي الحليفة، وبدأ النبي بالقصر والجمع من ذي الحليفة لما ترك عمران البلدة. متى يترك البلدة؟ يبدأ بالجمع. علي رضي الله عنه كما صح عنه في مصنف ابن شيبة لما خرج من الكوفة وجد خيمة، فقال لولا هذه الخيمة أنا قصرت. وجود الخيمة لبيوت حوالين البلد لابد تفرقها أيضا، لولاها بديت القصر. أنا تركت عمران البلدة لكن وجدت يعني خيمات لها صلة بالبلدة، لها صلة بالبلدة، فلولاها لقصرت. الآن السفر كما ذكرنا ليس له حدا. إذا اختلف الناس في السفر العبرة بالعرف العام. اليوم الذي يجعل الناس، ليس من يقول أن الناس ليسوا بمسافرين، إنما يجرئه على ذلك سهولة وسائل السفر، سهولة وسائل السفر والسرعة في السفر. أنا مثلي لما أذهب لأربد بحسب ألف حساب، قبل كم يوم مرتب أروح لأربد، يعني الأمر ليس بسهل. وأغلب الناس هكذا إلا من تعود لكثرة السفر، يعني واحد متعود دائما يسافر لأوروبا ويسافر دول خارجية يقول له راعي أربد، إيش راعي أربد؟ يعني بالنسبة إلي أمره سهل، هو في حسه وذوقه ونقده يقول هذا ليس بسفر. لكن هو في عند أحد الناس، والله تعالى أعلم، أن السفر الناس إن انتقلوا من مدينة تبعدوا عن أخرى في حسابها، والله تعالى أعلم، يكون الأمر عندهم سفر. والذي ينظر ويلمح إلى كلام الشاطبي وتأصيل الشاطبي يترجح عنده ذلك. تفضل أبا نضال.
بالنسبة للاعتكاف، طبعا أنا اعتكاف دائما 10 وقت رمضان. في الأيام هذه لما أدخل المسجد يصير أقول نويت الاعتكاف ما دمت في المسجد؟
لا، ما يعرف هكذا، أنا نويت الاعتكاف ما دمت في المسجد. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الرباط، انتظار الصلاة للصلاة. النبي قال عنه فذلكم الرباط، ذلكم الرباط، هذه مرابطة لها أجر المرابطة على الثغور، والله تعالى أعلم. عن صلاة العصر وحدك، إذا ماذا أدركت مع الإمام في الظهر؟ فأكملت الظهر ثم أكملت معه. يعني أتم ولم يقصر.
أتم الظهر ولم يقصر وقصر العصر.
ونيتي بعدين نويت إنه العصر ما أكون قصر.
على أي حال أرجو الله يتقبل منك، أرجو الله يتقبل منك، إن شاء الله الصلاة صحيحة وأرجو الله يتقبلها منك. والصواب من قولي العلماء أن القصرة عزيمة، وأن الرخصة، وأن الجمع رخصة. إيش يعني القصر عزيمة؟ يعني الإنسان الأصل فيه في السفر أن يقصر، لأن أصل الصلاة كما ثبت عن عائشة في صحيح مسلم قالت رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. لذا القصر في الصلاة، قصر في الصلاة إنما تكون كل رباعية ركعتان. فالأصل في كل الرباعيات من صلاة الظهر والعصر والعشاء فرضت ركعتان ركعتان فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. ولذا لم يعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة في سفره أنه أتم. أما موضوع أن من جهل القصرة فأتم وهو لا يعلم فهذا معذور إن شاء الله وصلاته صحيحة. نعم تفضل.
صحيح أن الجوربين حاليا يختلفان عن الجوربين القديم.
شيخنا قبل الجواب هو ذات السؤال يسأل. الآن أنا توضأت بهذا الحذاء ومسحت وهذا الكعب، هل مسحي صحيح؟
صحيح، لا حرج فيه. لا يوجد، كانوا يمسحون على اللفائف، كانوا يمسحون على اللفائف. كيف اللفائف يعني؟ يفون رجلهم. ولما سئل سفيان هل يمسح على الخف المخرق فكان يقول سبحان الله، وهل كانت خفاف أصحاب رسول الله إلا مخرقة؟ إيش خفاف أصحاب رسول الله كانت؟ فأي شيء يثبت في رجلك وتمشي فيه، أي شيء يثبت في رجلك وتمشي فيه تمسح عليه، يثبت في رجلك وتمشي فيه. أما الشيء الذي لا يثبت في رجلك وينفك عن رجلك فهذا ليس خفا. فكانوا يمسحون على الخفاف واللفاف، هذا يمسح عليه، والله تعالى أعلم. نعم. اللي ما يثبت في رجلك لا تمسح عليه، الحفاية الله يعزك ما تثبت في رجلك، خلاف اللفائف والجوارب والحذاء وما شابه. تفضل.
مسحت على الكندر فخلعت ودخلت صليت. الآن مسح الثاني
يجب عليك أن تمسح على شيء أدخلته في قدمك بغسل لا بمسح. أنا الآن مسحت على هذا الجورب، وجدت رجلي بردات، أنا متوضئ بمسح لا بغسل، دخلت جورب ثاني، الجورب الثاني اللي دخل بقدمي على مسح لا على غسل لا يجوز لي أمسح عليه. أنا غسلت رجلي ثنتين، دخلت جوربين، الجوربين دخلوا على رجلي بإيش؟ بغسل. شعرت بشوب، شعرت بحرارة فخلعت ثاني، وبقي الأول فأنا أمسع الأول. لماذا أمسع الأول؟ لأني أدخلته. قال إذا أدخلتهما طاهرتين. قال إذا أدخلتهما طاهرتين هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أدخلت الخفة أو الجورب بقدمك وهما طاهرتان على غسل يعني مش على مسح لك أن تمسح. وأما أنا الآن مسحت ثم خلعت ثم أدخلت والإدخال الثاني كما في السؤال كان على طهارة مسح لا على طهارة غسل فلا يجوز لي أن أمسح على الذي أدخلته بطهارة مسح وإنما أمسح على الذي تحته وهو الذي أدخلته على طهارة غسل. والله تعالى أعلم. كيف يكون المسح؟
الدليل
لا لا ما أحد قال بهذا من السابقين ما أحد قال بهذا. الطهارة إذا بمعنى الطهارة ليست هي الوضوء فالطهارة كل شيء طاهر حتى غير الوضوء طهارة. فلما قال النبي إذا دخلتهما طاهرتين يراد الطهارة الغسل. والله تعالى تفضل أبو أحمد.
بارك الله فيك. فيما يتعلق ذكرت لنا سابقا فيما يتعلق بالشفاعة الكبرى وأن الذنب له أثر على صاحبه وأثر ذلك على الأنبياء فما بدا تأثير الذنب الذي تاب منه العبد في حال الدنيا على طلب العلم وكيف نوفق بين هذا وبين قول الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة.
جزاك الله خيرا. أولا هذه مسألة في الحقيقة متشعبة مبحوثة في عدد من العلوم ومسألة يعني تحتاج منا لنظر. مفاتيح النظر فيها بكلمة جميلة بديعة أحبها وأحب لإخواني أن يأخذوها من المنار المنيف للإمام القيم رحمه الله. كثير منا لا يحسن يعني فهم درجات العمل. درجات العمل ثلاثة أقسام. كثير من الناس يظن أن كثرة الحسنات دلالة على القرب من رب البريات وهذا ليس بصحيح. فالله جل في علاه قد يعطي الحسنة للعبد من باب جبر القلب وقد لا يذكر الشرع ذكر حسنات بعض العبادات الجليلة كالاعتكاف مثلا. الاعتكاف عبادة خالصة في قرب العبد من الرب تخلي قلبك تخلي وقتك تفرغ نفسك في أن تحبس نفسك في بيت الله جل في علاه. الإمام القيم رحمه الله يقول أن القبول له ثلاث معاني. هنالك قبول وهو أدنى أنواع القبول يسقط العمل من الذمة. وعمل كثير من المسلمين اليوم إنما ثمرة عملهم أن تسقط من ذممهم أن تسقط أعمال من ذمم. نسأل الله الرحمة. بعض الذنوب قد تحبط الدرجة تحط بالإنسان درجته تنزله مراتب عظيمة كالذي يكون في أعلى قمة فيصبح في أسفلها. لما زيد بن أرقم باع عبدا نسيئة فبلغ الخبر عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت عائشة أخبروه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله. يا من ترابي وقد جاهدت بطل جهاده. استشفي ما هو دون الجهاد. عائشة تقول لزيد تقول أخبره زيدا لما باع عبدا نسيئة بمبلغ ثم التي اشترت النسيئة باعته له فقبل بغفلة ونسي وما أراد إلا النسيئة هو فقالت له تشتري نقدا فاشترى فباعه نقدا دون المبلغ الذي باعه فذهبت وفي ذمتها مبلغ وبيدها مبلغ هذا نسيئة هذا بيع العينة. فقالت عائشة رضي الله عنها أخبروه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب يبرأ إلى الله من هذه العبادة. إذا أشق آية نزلت على الصحابة قوله تعالى في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذا ما ثبتتم على طاعة الله وطاعة رسوله عرضتم أعمالكم الصالحة للبطلان. يا أيها الذين آمنوا، يعني الناس اليوم بتعاملوا مع الأحكام الشرعية كتعامل الناس مع القوانين، يعني يتعاملون مع الله عز وجل بنوع من حيلة، نسأل الله الرحمة. فبعض الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها القبول وتسقط من الذمة، فقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله لا يقبل صلاة العبد الآبق. العبد الآبق الذي هرب من مولاه الله لا يقبل صلاته، لكن هل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. كيف يصلي؟ ما هي ثمر ما هي أثر صلاته عليه؟ تسقط من ذمته. الذي يشرب الخمر لا ترفع له صلاة 40 يوما. الذي يشرب الخمر يصلي ولا ما يصلي في 40 يوم؟ يصلي. ما هي أثر صلاته عليه؟ تسقط من ذمته. هذا نوع. النوع الثاني من أنواع القبول عند الله عز وجل: تصلي وتأتي بالعبادة وتكثر حسناتك. والنوع الآخر: ترتفع درجاتك. فابن القيم جعلهما مرتبة واحدة. ثم المرتبة الثالثة التي هي أسمى المراتب وأعلاها وأغلاها: أن يكون لك عند الله قبول بالمعنى الخاص، أن تكون مقبولا عند الله، فالله يحفظك ويرعاك، تلتجئ لحماه ويحل عليك الرضوان، الله يحفظك من شرور نفسك من الشر، لا يتركك لنفسك، هنالك غضب لله وهنالك مقت لله. مقت الله أن يتركك الله وشأنك، أن يتركك الله وشأنك، يا الله عيش في الدنيا أنت وشأنك. الله يقبلك قبول الخاص إذا كان الله يحفظك، الله يرعاك. لذا النبي صلى الله عليه وسلم علم ابنته فاطمة وهي أحب الخلق إليه، علمها أن تقول في الصباح والمساء كما في سنن أبي داود، أن تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا أحسن مع القبول، أن تكون مقبولا عند الله. لذا عمر لما قال: تمنى لو أن الله قبل له سجدة، أي معنى القبول؟ لما كان عمر يتمنى كما يقول ابن القيم: لو أن الله قبل له سجدة، أي أنواع القبول؟ قبول إسقاط من الذمة. عمر أجل من هذا، عمر أجل من هذا. عمر كان يشك أن الله يقبل أعماله، أن الله سيحاسبه يوم القيامة: من تصلي؟ أنا صليت. لذا بعض الناس لا يطمع من القبول إلا بأن تسقط الصلاة من ذمته، ليس هذا شأن الصالحين. شأن الصالح أن الطاعة الله يقبلها، فالله عز وجل يفسح عليك بالطاعة طاعة، ويرتب على الطاعة ثمرة وبركة الطاعة، فتكون محميا، تكون عند الله عز وجل مرضيا مقبولا، تستشعر أن لك ربا يغنيك ويكفيك. ولذا تصبح لا يرتبط قلبك إلا بالله، فتحصل منزلة التوكل، فتأخذ بالأسباب، وقلبك ليس متعلقا بها، وإنما قلبك متعلقا برب الأسباب، بمسبب الأسباب. هذا أحسن أنواع من القبول. المعصية وإن تاب صاحبها منها، الله يقول: يبدل سيئاتهم حسنات، يجب القلب صاحب. بس من حيث المرتبة، لما يأتي الناس للأنبياء ويطلبون من الله الشفاعة أن يقيم القيامة، كل نبي يذكر ذنبه، يعني الذنب غفر للأنبياء، الذنب غفر، لكن هذا مش مقامي، هذا المقام ليس مقامي. كل ملك كل نبي يقول هذا المقام مش مقامي، كل واحد منهم يعلم في من هو أرفع منه، وكل واحد يدل على من هو أرفع منه. الآن السؤال: الذي أذنب ذنبا فتاب منه ولم يذنب، من أرفع مقاما عند الله؟ الذي لم يذنب. نحن هذا مبحثنا في القبول، الذي هو أسمى درجات القبول. ولذا في الصعاب والشدائد وفي ومن أشدها فيما يقع بشأن الخليقة كلها يوم القيامة المحشر، لما يشتد الهول بأهل المحشر فالناس يبدأون يمرون على الملائكة ادعوا الله أن يقيموا الساعة من شدة المحشر، يقيموا الساعة فيذهبون لآدم ويذهبون إلى موسى ويذهبون إلى عيسى، فكل نذكر شيئا حتى يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر معي الآن لما أول ما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم النبي يعلم ماذا يقول، أنا لها أنا لها. إيش يعني أنا لها؟ أنا مخبر أنني صاحبها ليس غيري صاحبها. يقول أنا لها، شو معنى أنا لها؟ أنا لها أنا لها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول فأسجد، قال فيلهمني ربي بتسبيحات وتحميدات لم يحمد بها من قبل. الله يحب الحمد، الله جل في علاه يحب الحمد، ولأنه يحب نفسه أذن لنا وعلمنا كيف نحمده سبحانه وتعالى، كما يقول شيخ الإسلام قال الحمد لله رب العالمين حتى تحمد ربك بكلامه، الحمد لله رب كلامه أن تحمد ربك بكلامه. قال دل هذا على أن الله يحب نفسه فيحب عباده أن يحمدوه. ويقول علماء التحقيق يقولون أحب كلمة يقولها العبد في هذه الدنيا الحمد لله، الحمد لله هذه أعظم كلمة يحبها الله. فالنبي يقول أنا لها أنا لها، فقال فأسجد بين يدي فيلهمني بتسبيحات وتحميدات لم يحمدها من قبل، حتى يقول الله لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع واشفع تشفع. فإذا الذنب يعني يشوش على المرتبة الثالثة، يشوش على المرتبة الثالثة، لكن الذي فعل ذنبا الله يقبله والله يغفر له، لا نريد أن ينائس أصحاب الذنوب، لكن إياك أن يسول لك الشيطان اذنب وتوب والله يقبلك. أقول له لا يا بعيد، أنا ما بدي القبول الأول ولا الثاني، بدي القبول الثالث. لما الشيطان يقول لك اذنب وتوب والله يقبلك هو كذاب مش صادق، هو كذاب مش صادق. هذه الوساوس إذا أحكمت بالعلم الشرعي الصحيح وإذا الإنسان عرف المعاني القبول الثلاثة، تقول له أنت كذاب، أنا ما أطمع بالقبول الذي أنت تمنيني إياه، أنا أطمع بأرفع أنواع القبول، وهذا أرفع أنواع القبول، ولو تبت يبقى الذنب له أثر عليه. هذا الذي نقوله، هذا الذي نقوله. أما نحن معاذ الله أن ننكر أن التوبة تتجزأ، الله يقبل التوبة، يقبل التوبة من شيء والعبد مقيم على شيء، هذا مذهب أهل السنة خلافا لمذهب الخوارج والمعتزلة. المعتزلة يرون أن الذنب لا يتجزأ، نحن نرى أن الذنب يتجزأ، عفوا التوبة تتجزأ مش الذنب، التوبة يتجزأ. شو معنى التوبة تتجزأ؟ يعني إذا تبت من الذنب وأنت على ذنب الله بيقبل اللي تبت منه، بس أي أنواع القبول المسألة، على أي أنواع القبول الله يقبل. في مباحث فقهية بديعة للغاية في مدارج السالكين في منزلة التوبة، أنصح بقراءتها في ابن القيم، هذا الكلام الذي أقوله كلام ابن القيم في المدارج، في كلام لابن القيم في مدارج السالكين، لأنه أحيانا بيصير في خلط بين الأمور، وأحيانا الشيطان اللعين يتسلل للنفس البشرية الضعيفة فيمني لها أشياء من خلال أشياء، فهو يصدق في أشياء ويكذب في أشياء. فالعبد الموفق الذي يعرف الحقيقة بكمالها وتمامها فيحسن كيف يرد على الشيطان، إذا سولت له نفسه يحسن كيف يرد على الشيطان. والله أعلم. تفضلوا، تفضل أخي رفيق.
السلام عليكم.
سألت
شيخ بما أنك تعرضت لنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة،
ارفع صوتك الله يكرمك،
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم فاطمة دعاء اللهم برحمتك أستغيث، هل هناك تفريق بين الدعاء بالصفة واسم الصفة؟
لا، هو في الحقيقة دعاء الله عز وجل يكون بأسمائه وصفاته، الدعاء الله يكون بأسمائه وصفاته، فالرحمة هو صفة، ولذا يجوز الحلف بعزة الله، يجوز الحلف بعزة الله، وقد علق البخاري أثارا في هذا الباب. والله الإمام البخاري علق أثارا في هذا الباب، فالدعاء يجوز كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن نعتقد أن كل اسم لله له صفة خلافا لابن حزم، ابن حزم قال عنه محمد بن عبد الهادي قال كان جهميا جلدا. تدرون لما قال كان الإمام ابن حزم جهميا جلدا؟ لماذا؟ لأنه كان يرى أن الاسم من غير صفة لا يثبت العزة، الله الرحمن لا يثبت الرحمة. ابن حزم أتي من اللغة، ابن حزم أتي من اللغة، فنحن نثبت الاسم ونثبت الصفة ويجوز السؤال بالصفة ولا يجوز أن تضاف التعبد لها. لا يجوز أن نقول عبد الرحمة، لا يجوز أن تضاف، وإنما التعبد يضاف إلى اسم الفاعل، والله تعالى أعلم. نعم.
يلا 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 لا يقبل صلاة 45 يوم. في روايات وإن مات مات كافرا،
في روايات
وإن مات مات كافرا،
وإن مات مات كافرا
معروف، سمعت وإن مات مات كافرا، بس هات الحديث من أوله. إيش الحديث الذي تحفظ من أوله؟ وإن مات مات كافرا،
نفس النص وزيادة عليه وإن مات على هذا مات كافرا.
أي نص تقصد؟
من شرب الخمر.
اقرأ لي، اقرأ لي إذا عندك عن نص اقرأ لي. وعزوا وعزوا النص لصاحبه.
في رواية شيخنا فاقتلوه،
نسمع الأخ بين يدي شيئا مكتوبا، فالمكتوب خير، ضبط السطر خير من ضبط الصدر في هذا الزمان. أغليتنا وبيئتنا لا تسمح بضبط الصدر كما كان يسمح قديما. نعم.
من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 ليلة، وإن مات مات كافرا، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال.
طينة الخبال، هذا الحديث أين موجود؟
في عمدة التفسير أحمد شاكر فاروية بإسنادين صحيحين. وفي الشيخ الألباني صحح هذا بالنسائي. من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإن مات فيها مات كافرا.
بارك الله فيك. أهل السنة يذكرون الذي لهم والذي عليهم، أهل البدعة يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم، كما قال وكيع كما في مقدمات سنن الدرقطني. أهل السنة يأخذون الأحكام من جميع ما ورد في الباب من نصوص، ولا ينتزعون حكما من نص واحد. أهل السنة يقولون أن الكفر في مثل هذه المواطن إما أنه محمول على كفر العمل فهو كفر شكر نعمة الله جل في علاه، وإما أنه محمول على كفر الاستحلال، فالذي يشرب الخمر ويستحلها فمات فمات كافرا، فالذي يستحل الخمر فهو الكافر، وأما الذي يشرب الخمر ولا يستحلها فليس بكافر، لحديث عبد الله بن أنيس كما في صحيح البخاري لما جاء بمخمور فجلد ثم جاء به فجلد ثم جاء به فقال بعضهم لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، فجعله محبا لله ورسوله مع شربه الخمر، قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. في رواية عند النسائي وأبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم وأعينوه على الشيطان. هذا شارب الخمر ادعوا له أقيموا عليه الحد وادعوا له. فهذا حديث أصل لأهل السنة في أن الولاء والبراء يجتمعان في الشخص الواحد، نقيم الحد على الفقير ونتصدق عليه، نقيم الحد على الفقير وندعو له، فنجمع في حق الرجل الواحد نجمع في حقه ولاء وبراء، فنحن نوالي ونعادي على العمل لا على ذات الشخص، فالخير نقبله والشر ننبذه. فالتكفير لا يكون بفعل الكبائر. خوارج يقولون أن الذي فعل كبيرة يكفر، والمعتزلة يوافقون الخوارج في المذهب ويخالفونهم في الاسم، فيقولون الذي يفعل الكبيرة فهو منزلة بين المنزلتين، منزلة بين الإيمان وبين الكفر، وهو في النار خالدا مخلدا فيها، لم يسموه كافرا وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، و حكموا عليه بأنه خالد في النار، فهم وافقوا المعتزلة الخوارج في حقيقة المذهب وخالفوهم في الاسم. طب لماذا مرتكب الكبيرة كافر يا أيها الخوارج؟ قالوا إبليس أمره الله عز وجل أن يسجد ولم يسجد، فكان مآله النار. فنقول لهم الله أمر آدم أن لا يأكل وأكل وكان مأرو الجنة. فلماذا تنظرون لنص ونسيتم النص الثاني؟ فإبليس كفر، لماذا كفر إبليس؟ لأن الله قال أبى واستكبر، استكبر على أمر الله. فالذي يستكبر على أمر الله هذا الذي يكفر، هذا الذي يكفر، الذي يكفر ليس بمجرد المعصية وإنما بالاستحلال. يعني عندنا رجلان، رجل يشرب الخمر ويقول هي حرام وأنا مرتكب كبيرة وأسأل الله أن يغفر لي، وآخر لا يشرب الخمر ويقول هي حلال، أيهما الأحسن؟ الثاني والأول؟ الأول أحسن من الثاني، الأول فاسق والثاني كافر، الثاني كافر، الثاني الذي يستحل الخمر كافر. ولذا لما ننظر إلى جميع إلى مجموع ما ورد في الباب نقول أن فإن مات مات كافرا فهذه الكفر إما أنه يحمل على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في النساء كما في صحيح البخاري لما وعظ النبي النساء في الحديث المتفق عليه فقال عنهن إنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، يكثرن اللعن النساء لما رأهن أكثر أهل النار، فلما علل ذلك قال إنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير. إيش يكفرن العشير؟ تقول الزوجة لزوجها لم أرى منك خيرا قط ويكون خيره قد أحاطها من كل مكان،
يحسن إليها الدهر كله،
اللباس الذي تلبسه والأكل الذي تأكله كله من صنيع زوجها ومن عمل زوجها، وهي تقول له لم أرى منك خيرا قط. فهؤلاء يكفرن العشير، هذه من أهل النار. يكفر إيش معنى يكفرن هنا؟ ما معنى كفر؟ نعمة، يكفر نعمة. الكفر معناه تغطية، معناه ستر، وليس المراد يكفرن أي يخرجنا من الملة. فالشاهد بارك الله فيك هنا هنالك ظواهر، وهذه النصيحة أنصح إخواني فيها وهي مهمة مهمة جدا. هنالك ظواهر من النصوص قد توافق مذهب الخوارج، لكن هذه الظواهر ليست معمولا بها. ما الذي ألغاها؟ الذي ألغاها النصوص الشرعية الأخرى، والذي ألغاها فهوم السلف، فهوم أهل العلم، عقيدة أهل السلف. ولذا تناول النص دون عدة، تتناول النص وصير تستنبط دون عدة، هذا بولد مصائب، بولد مشاكل في الأمة. تأخذ النص هكذا أخذا أوليا وتقيم عليه أحكاما من رأسك وبذوقك وبطبعك ودون أن تلجأ إلى فهوم العلماء ودون أن تلجأ إلى النصوص الأخرى وتبدأ تقاعد تقعيدات خطيرة، أي أصل في هذا الباب، أي خلل في هذا الباب، إذا 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 إذا, إذا ما استقام عندك مصيبة من المصائب. اليوم ما الذي يعني يجعلنا نجد أولاد صغار ناشئة، النبي سماهم يعني سفهاء أحلام، سماهم يكفرون الخلق، تجد الواحد منهم يكفر أباه ويكفر أخاه. جاءني إخوة يقولون والله أخونا بيكفرنا، ليش الأمر؟ أخذ نصا أخذا أوليا، أخذ نصا ولم ينظر إلى فهم العلماء، أخذ نصا ولم يعرف باقي الأمور. طيب خات الأخ، خلي أخوك يناقشنا يجي يقعد عندنا نفهم إحنا وياه، يقول عندك كافر، هو بيقول عنك كافر، كيف يقعد معك؟ هو بيقول عنك كافر، فهو لا يرى من المؤمنين إلا ثلاثة أربعة أصحاب آفات مثله والباقي كفار. من الذي يعالج هذا الآن؟ من الذي يعالج هذا؟ إحنا الآن بحاجة أن نحصن الناس من الأصل، من الأصل. أنت اعرف قدرك، اعرف قدرك، بدك تحكم، تأخذ حكم، بدك تكون ملم بكل نصوص الشريعة، بدك تأخذ حكم يجب عليك أن تستضيء بفهم علماء الأمة. ما يجوز لك تأخذ حكم بدون عدة وبدون لغة وبدون ما تحيط بنصوص الشريعة وبدون ما تعرف كيف تصمت الأحكام وما هي دلالات الأحكام. هذا مثل خطير وخطير جدا للأمة، وهذا الذي يتعب الناس، هذا يتعبنا جدا. لا نعرف تعبا ولا نعرف أمرا له آثار خطيرة في المجتمع بمقدار هذا الأمر. تجد ذاك اليوم في يوم الأيام دخلت صلاة جمعة فشاب دخل يصلي، فجلس وقفت مع الشباب قالوا هذا صلي الظهر، بيبقى ينتظر خارج المسجد حتى الإمام يفرغ من الصلاة والخطبة ثم يصلي الظهر ويروح. ليش؟ قال كلهم كفار. طيب كلهم كفار، طيب لماذا تكفر الناس؟ هم ليش ما يقبل يتكلم، ما يقبل يتكلم أبدا. فهؤلاء الشباب آفات حقيقة، هؤلاء آفات، والعلة في هذا الأصل. إياك أن تعقد أصلا إلا بتأصيل أهل العلم. بارك الله فيك.
جزاك الله خير. سبحانك
الله وبحمدك. الله يحفظك.